بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في مسألة الصحيح والأعم، وقلنا أن الكلام في هذه المسألة سوف يكون ضمن نقاط. النقطة الأولى في بيان الأمور الخمسة التي ذكرها صاحب الكفاية تمهيدا لهذه المسألة، وقد وصل بنا الحديث إلى الأمر الثاني، وهو في معنى الصحة الموصوف بها المركب على القول بالوضع الصحيح. وقد تعرب صاحب الكفاية رحمه الله في هذا الأمر لبيان جهات ثلاث. الجهة الأولى هي أن عبارات الفقهاء والمتكلمين وأهل الحكمة مختلفة في تفسير المراد بالصحيح وصحة المركب. فالفقهاء عرفوا الصحيح بأنه المسقط للأداء والقضاء، والصحة بأنها سقوط الأداء والقضاء. وأما المتكلمون فقد عرفوا الصحيح بأنه الموافق لمتعلق الأمر، فتكون الصحة بمعنى الموافقة الشرعية أو موافقة الشريعة. وأما أهل الحكمة فقالوا المقصود بالصحيح ما ترتب عليه الأثر، والصحة حينئذ هي ترتب الأثر وتحقق الغرض، وقيل هذا المعنى هو المعنى الموافق للعرف. هذا ما ذكره رحمة الله تعالى عليه في الجهة الأولى. الجهة الثانية في جواب السؤال التالي: هل هؤلاء الذين اختلفت عبارتهم في تعريف الصحيح والصحة مختلفون حقيقة في معنى الصحيح وفي المراد من الصحة، أو هم متفقون على معنى واحد ولكن جهات نظرهم مختلفة إلى ذلك المعنى الواحد؟ أجاب صاحب الكفاية رحمه الله بأن الظاهر أن هؤلاء متفقون على إرادة معنى واحد، هم لا يريدون أن يقولوا معاني مختلفة في تحديد المراد بالصحيح والصحة، هم يتفقون على معنى واحد، ولكن هذا المعنى الواحد له لوازم مختلفة، وكل فريق من هؤلاء ينظر إلى اللازم الأهم الذي يعنيه في مسألة البحث عن الصحيح والصح. المعنى الواحد الذي يتفق عليه هؤلاء هو أن الصحيح التام والصحة هي التمامية، وهذا المعنى يختلف عن المعاني الثلاثة المتقدمة في الجهة الأولى. ليس هو سقوط الأمر سواء كان أدائيا أو قضائيا، وليس هو الموافقة لمتعلق الأمر، كما أنه ليس ترتب الأثر والغرض، هو التمامية، كون الشيء تام. نعم، يحتمل أن يكون نظر المتكلمين لما قالوا الصحيح الموافق لمتعلق الأمر أن يكون مرادهم من الموافقة التمامية، أن يكون الفعل مطابق لمتعلق الأمر، لم ينقص منه شيء من متعلق الأمر، فيكون نظر المتكلمين إلى نفس المعنى الذي ذكره صاحب الكفاية وليس إلى لازم من لوازمه. هذا محتمل، إلا أن صاحب الكفاية يقول ما ذكره هؤلاء بما فيهم علماء الكلام لوازم لمعنى واحد وهو التمامية، وإنما اختلفت عبارات هؤلاء في تعريف الصحيح والصحة، لأن كل فريق من هؤلاء نظره إلى لازم يعنيه ويرتبط بغرضه وفنه الذي يبحث فيه. فالفقيه مثلا لما كان غرضه من الصحة سقوط وجوب الإعادة أو القضاء، ذكر في رسم الصحة الأثر المناسب مع غرضه، فقال الصحة سقوط الأمر بالأداء أو القضاء، والمتكلم غرضه متعلق بتحقق المطاوعة وعنوان الطاعة، لأنه هو المسقط للعقاب في يوم القيامة، فذكر رسما للصحة أخذ فيه الأثر المناسب لغرضه، فقال الصحة هي موافقة متعلق الأمر أو الشريعة. وأهل الحكمة والمعقول يبحثون عن علاقة التأثير والتأثر، فذكروا رسما للصحة يناسب هذا الغرض، فقالوا الصحة هي ترتب الأثر. فجميع هؤلاء يرون الصحة بمعنى التمامية، والصحيح هو التام، وما ذكروه من تعريفات مختلفة تعريفات بلوازم مختلفة لمعنى واحد عندهم لا اختلاف فيه. نعم، اختلاف أغراضهم دعا إلى ملاحظة لوازم خاصة لهذه الحقيقة الواحدة، هذه اللوازم بعضها يشكل غرض لعلم الفقه، فلاحظ الفقيه هذا البعض، وبعضها يشكل غرض لعلم الكلام، فلاحظ المتكلم هذا البعض، وبعضها يشكل غرض لأهل الحكمة والمعقول، فلاحظ الفلاسفة والحكماء هذا البعض. يقول صاحب الكفاية بعد أن يبين أن حقيقة الصحة واحدة عند الجميع، وإنما هنالك لوازم مختلفة وتختلف الأغراض باختلاف هذه اللوازم، يقول بعد أن يبين هذا المعنى: ومن الواضح أن اختلاف آثار الشيء لا يوجب تعدد الشيء في نفسه، وإنما يوجب اختلاف نظر الباحثين إلى تلك الحقيقة باختلاف لوازمها، فتبحث عن تلك الحقيقة في هذا الفن باعتبار اللازم الذي يرتبط بهذا الفن، وتبحث تلك الحقيقة في ذلك الفن باعتبار اللازم الذي يرتبط بذلك الفن. ثم قال صاحب الكفاية رحمه الله: اختلاف آثار الشيء لا يوجب تعدد الشيء في نفسه، وإنما هو نظير اختلاف محقق الصحة. ففي المسافر يتحقق الفعل الصحيح والتام وتثبت الصحة بالإتيان بركعتين، بينما في الحاضر لا تتحقق الصحة بالإتيان بركعتين، لا يكون الفعل تام بالإتيان بركعتين، وإنما يكون بالإتيان بأربع ركعات. فكما أن الصحة معنى واحد واختلاف كيفية تحقق هذا المعنى الواحد في الحالات المختلفة لا يوجب اختلاف تلك الحقيقة، كذلك تعدد لوازم الصحة وآثار الصحة لا يوجب تعدد نفس مفهوم الصحة. هذا ما ذكره رحمه الله في الجهة الثانية. تعالوا إلى الجهة الثالثة، فقد قال فيها صاحب الكفاية: حيث أن محقق الصحة يختلف باختلاف الحالات، ففي حالة السفر الصحة تتحقق بركعتين، وفي حالة الحضر تتحقق بأربع ركعات، فهذا يدلنا على أن الصحة والفساد أثران إضافيان، ففي مورد تحقق التمامية بأربع ركعات وهو مورد الحضر تكون الصحة في الإتيان بأربع ركعات، وفي مورد آخر تتحقق التمامية وتتحقق الصحة بركعتين وهو مورد السفر. فالركعتان صلاة صحيحة تامة، لكن بالإضافة إلى حال السفر. وأما بالإضافة إلى حال الحضر الركعتان فاسدتان غير تامتين، ولا تتحقق التمامية إلا بالإتيان بأربع ركعات. وهذا معنى أن الصحة والفساد إضافيان، فتدبر في هذا جيدا. هذا خلاصة ما ذكره صاحب الكفاية في الأمر الثاني من الأمور التمهيدية التي مهد بها البحث عن الصحيح والأعم. وقبل الخروج من هذا الأمر والانتقال إلى الأمر الثالث، أذكر تعليقين بسيطين. التعليق الأول هو أن صاحب الكفاية رحمه الله اعتبر موافقة الأمر وسقوط الأداء والقضاء وترتب الغرض والأثر من لوازم الصحة. ومن المعلوم أن اللازم هو المعلول المتأخر عن علته وهي الملزومة، وعليه تكون موافقة الأمر وسقوط الأداء والقضاء وترتب الغرض أمور متأخرة عن الصحة التي هي التمامية. وإذا كانت متأخرة عن الصحة لا تكون مقومة للصحة، لأن المعلول المتأخر لا يكون مقوما لعلته، فيكون مفهوم الصحة مفهوم مستقل عن عنوان موافقة الأمر أو موافقة الشريعة، وعن عنوان ترتب الغرض ترتب الأثر، وعن عنوان سقوط القضاء والأداء. وكلام صاحب الكفاية هذا صار محط تأمل لجملة من الأعلام الذين جاءوا بعده، ومنهم المحقق الأصفهاني والمحقق الروحاني والمحقق الصدر رحمة الله تعالى عليهم. فقد ذكر هؤلاء الثلاثة كلاما مشتركا أصله المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، وهو أن الصحة دائما تلحظ بالقياس إلى شيء، ذلك الشيء هو الغرض الذي يراد من الفعل. فالصلاة مثلا التي توصف بأنها صحيحة ليست التامة بلحاظ نفسها، بلحاظ أجزائها التي تحققها، وإلا لكانت الصلاة الناقصة تامة، لأن الصلاة الناقصة في نفسها لها أجزاء، إذا قصر النظر على أجزائها التي حققتها تكون تامة باعتبار أن هذه الأجزاء بجميعها تحققت، فتحققت هذه الصلاة الفاسدة. إذن ليس المقصود من الصحة وصف يثبت للشيء في نفسه بلحاظ أجزائه، وإنما هو وصف يثبت للشيء بالقياس إلى غرض يراد من ذلك الشيء. فالصلاة الصحيحة هي الصلاة المقيسة إلى متعلق الأمر، فإن كانت موافقة له وفيها جميع ما اعتبر في متعلق الأمر تكون الصلاة صحيحة، أو الصلاة الصحيحة هي المقيسة إلى غرض سقوط الأداء والقضاء، أو إلى ترتب الغرض وتحصيل الملاك. فإن كانت الصلاة تسقط القضاء والأداء تحقق الغرض فهي صحيحة وإلا فاسدة. وهذا يعني أن الصحة وصف منتزع من قياس الفعل وهو الصلاة في المثال إلى العناوين التي اعتبرها صاحب الكفاية عناوين خارجة عن حقيقة الصحة، وإنما هي لوازم متأخرة معلولة للصحة لا تكون مقومة لمفهوم الصحة. وإذا كانت الصحة تتوقف على ملاحظة هذه العناوين لأنها وصف للشيء بالقياس إلى هذه العناوين سوف تكون الصحة متقومة بهذه العناوين، وإذا كانت متقومة بهذه العناوين لا تكون هذه العناوين مجرد لوازم متأخرة كما يقول صاحب الكفاية، سوف تكون هذه العناوين عناوين مقومة. فإن حقيقة الصحة على هذا وصف للشيء بالقياس إلى الموافقة لمتعلق الأمر، أو سقوط القضاء والأداء، أو ترتب الغرض وترتب الأثر وتحصيل الملاك. فما ذكره صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه من أن هذه العناوين مجرد لوازم متأخرة ليست مقومة لحقيقة الصحة صار بهذا البيان محط تأمل لجملة من الأعلام، منهم المحقق الأصفهاني والسيد الروحاني والسيد الصادر رحمة الله تعالى عليهم. هذا هو التعليق الأول. التعليق الثاني هو أن صاحب الكفاية عرف الصحة بالتمامية، قال الصحة هو التمامية، ولم يقل الصحة تمامية الأجزاء والشرائط، خلافا لتعبير جملة من علماء الأصول ومنهم السيد الخوئي رحمه الله والشيخ الوحيد الخراساني على ما في تحقيق الأصول، فإن هذين العلمين العظيمين وغيرهم من علماء الأصول عبروا عن الصحة بأنها تمامية الأجزاء والشرائط، وصاحب الكفاية عبر بالتمامية فقط ولم يضف الأجزاء والشرائط. فهل مراد هؤلاء الأعلام جميعا واحد؟ مراد صاحب الكفاية هو نفس مراد السيد الخوئي المحقق الخراساني الشيخ الوحيد حفظه الله، ومن عبر عن الصحة بتمامية الأجزاء والشرائط من السابقين على صاحب الكفاية أو اللاحقين؟ هل مراد صاحب الكفاية من التمامية هنا تمامية الأجزاء والشرائط، ولكن من باب الاختصار حيث أن كتاب الكفاية مبني على الاختزال لم يذكر صاحب الكفاية الأجزاء والشرائط؟ هل المراد واحد أو لا؟ ليس المراد واحد، خلافا لما يظهر من جملة من شراح الكفاية، وإنما هنالك خلاف جعل صاحب الكفاية لا يضيف لفظة الأجزاء والشرائط في متن الكفاية، واقتصر على أن المراد بالصحة التمامية. من المحتمل أن يكون صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه ترك لفظ الأجزاء والشرائط عمدا، وذلك لأنه يرى التمامية لا تقتصر على المركب من أجزاء وشرائط، وإنما هي أعم، قد تثبت في المركب وقد تثبت في البسيط، فإنه يقال فكرة صحيحة أي مطابقة للواقع، ويقال أمر صحيح، هذا الأمر صحيح أي مطابق للمصلحة، محقق للمصلحة التي نظر إليها الآمر، مع أن الفكرة والأمر من البسائط وليس من المركبات، لا يوجد في الفكرة أجزاء وفي الأمر أجزاء، ومع ذلك يوصفان بالصحة التي هي التمامية. ففي الفكرة ليس المراد بصحتها استجماعها لجميع الأجزاء والشرائط، وإنما المقصود أن هذه الفكرة بلحاظ المطابقة للواقع هي مطابقة، هي مطابقة، وكذلك في الأمر يراد من وصفه بالصحة بيان أنه بالقياس إلى الغرض الذي دعا الآمر لتصدير الأمر صحيح أي محقق للغرض. إذن الصحة بمعنى التمامية كما تأتي في المفاهيم المركبة والحقائق المركبة تأتي أيضا في المفاهيم البسيطة والحقائق البسيطة بالقياس إلى أمر هو
هو غرض، كما في مطابقة الفكرة للواقع الذي هو غرض لمن يتعلم تلك الفكرة، أو موافقة الأمر للمصلحة التي هي غرض لمن صدر الأمر. فمن المحتمل أن صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه كان ملتفتا إلى أن الصحة التي فسرت بالتمامية قد تكون وصفا للبصائر كما تكون وصفا للمركبات، فلا معنى لتعريفها بأنها تمامية الأجزاء والشرائط، بل الصحة هي التمامية، وقد تكون بمعنى تمامية الأجزاء والشرائط وذلك في المركبات. الآن تعالوا إلى عبارة المصنف رحمة الله تعالى عليه، قال: ومنها، أي من الأمور الخمسة التي نمهد بها للبحث في مسألة الصحيح والأعم، هذا الأمر وهو الأمر الثاني، ونتحدث فيه عن تفسير الصحة التي تذكر في المركب الصحيح بناء على الوضع للصحيح. يقول: إن الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد. يحتمل في قوله الظاهر أي الظاهر من عباراتهم الذين اختلفوا وقدموا تعريفات مختلفة للصحة، الذي يظهر من عباراتهم أنهم يريدون معنى واحد، وهذه لوازم لذلك المعنى الواحد. ويحتمل أن يكون المراد من الظاهر هنا ليس الظاهر بمعنى الاحتمال الأقرب في كلامهم، وإنما ما ينتهي إليه صاحب الكفاية بعد التأمل في عباراتهم وملاحظة القرائن الموجودة في كلماتهم، وإن كان ما ينتهي إليه مخالف للظاهر من عباراتهم. الظاهر من عبارات المتكلمين أنهم يفسرون الصحة بسقوط الأمر بالقضاء والأداء، ولكن بمقتضى القرائن هم لا يقصدون هذا الظاهر، وإنما يقصدون بيان لازم وأما حقيقة الصحة فهي الملزوم بهذا اللازم، ولكن حيث أن غرضهم لا يتعلق بالصحة في نفسها وإنما في الصحة المحققة لهذا اللازم، فعرفوا الصحة باللازم الذي هو محل غرضهم. فيحتمل في قوله الظاهر احتمالا، إن الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد وهو التمامية. لاحظوا لم يقل وهو تمامية الأجزاء والشرائط، وإنما قال التمامية. وتفسيرها بإسقاط القضاء كما عن الفقهاء، أو بموافقة الشريعة كما عن المتكلمين، أو غير ذلك، ترتب الأثار وتحصيل الغرض كما عن الحكماء، إنما هو بالمهم من لوازمها لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار. يقول: هؤلاء اختلفت عباراتهم من جهة اختلاف لوازم الصحة واختلاف أغراضهم باختلاف هذه اللوازم، وتعدد لوازم الحقيقة الواحدة لا يوجب تعدد تلك الحقيقة. وإنما هو نظير تعدد المحقق في مورد صلاة المسافر ومورد صلاة الحاضر. بهذا يقول: وهذا لا يوجب تعدد المعنى كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر والحضر والاختيار والاضطرار إلى غير ذلك، كما لا يخفى. المقصود من هذه العبارة على ما تقدم، يريد أن يقول صاحب الكفاية، اختلاف اللوازم واختلاف التعريفات من جهة اختلاف النظر إلى هذه اللوازم لا يوجب تعدد حقيقة الصحة في نفسها، وأن يكون هنالك اختلاف في معناها في نظر هؤلاء المختلفين، كما أن اختلاف المحقق للصحة في الحالات المختلفة، أي اختلاف المحقق لسقوط الأمر بالأداء والقضاء عند الفقهاء في الحالات المختلفة، لا يوجب اختلاف تفسير الصحة عندهم. ثم يقول رحمه الله: ومنه ينقدح أن الصحة والفساد أمران إضافيان. إذا كان العمل المحقق للصحة يختلف باختلاف الحالات، الاتيان بركعتين المحقق للصحة في السفر لا يكون كذلك في الحضر. إذا كان المحقق يختلف باختلاف الحالات، سوف ننتهي إلى أن الصحة والفساد أمران إضافيان، أي شيء واحد هو تام بلحاظ حالة وليس تام بلحاظ حالة أخرى. الإتيان بركعتين بلحاظ السفر تام، لأنه يحقق الغرض الملحوظ في علم الفقه، سقوط الأمر بالأداء والقضاء، وهو بالإضافة إلى الحضر ليس تام. من جاء بركعتين فقط في صلاة الظهر وهو حاضر وملتفت أو غير ملتفت، صلاته باطلة محكومة بالفساد. الإتيان بركعتين في صلاة الظهر في السفر محقق للصحة، في الحضر لا يحقق الصحة، وإنما يحكم على هاتين الركعتين بأنهما صلاة فاسدة. هذا يعني أن الصحة والفساد أمران إضافيان. ومنه ينقدح أن الصحة والفساد أمران إضافيان، فيختلف شيء واحد مثل الإتيان بركعتين في صلاة الظهر صحة وفسادا بحسب الحالات، فيكون تاما بحسب حاله وفاسدا بحسب أخرى، فتدبر جيدا. والحمد لله رب العالمين.